اللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الموحدين، وقائد الغر الميامين، وسيد المرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر المحجلين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلِّ علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس من شهر يناير لعام 2021، الموافقة للثاني والعشرين من شهر جماد الأولى لعام 1442 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 23 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان. في شرحنا لهذا الحديث المبارك لحديث جبريل الذي يشتمل على الدين كله، ولا زلنا نتحدث بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وقد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن الوضوء، وبينا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على شروط صحة الوضوء. فها أنت بعد الوضوء أصبحت مهيئا للصلاة وللقيام بين يدي الله، لكن تعالوا بنا قبل أن نتحدث عن الصلاة وعن كيفية الصلاة وعن صفة صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بها من أحكام، تعالوا بنا لنعيش في لقاءين كاملين في موضوع في غاية الأهمية والجلال. الأول، تعالوا لنتعرف على شروط وجوب الصلاة، ثم تعالوا لنتعرف على شروط صحة الصلاة قبل أن ندخل إلى كيفية الصلاة. أول شرط في وجوب الصلاة بإجماع أهل العلم، نقل ذلك الإجماع ابن رشد وغيره، أول شرط هو الإسلام، وهذا لا خلاف عليه بين أهل العلم، إذ لا يقبل الله جل وعلا الصلاة من غير المسلم. أما الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة، البلوغ للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وهناك إجماع من أهل العلم على أن البلوغ شرط في وجوب الصلاة، نقل ذلك الإجماع ابن رشد وكذلك ابن حزم وكذلك ابن تيمية رحم الله الجميع. ومن المعلوم أن البلوغ له علامات، وأنا لا أريد الاستطراد والإطالة. البلوغ له علامات كالاحتلام وظهور الشعر تحت الإبط وأسفل البطن وحيض المرأة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. الشرط الثالث العقل. يشترط لوجوب الصلاة أن يكون المكلف عاقلا. للحديث الذي ذكرته آنفا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. فالعقل شرط في وجوب الصلاة. الشرط الرابع الطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة المسلمة، إذ يشترط لوجوب الصلاة الطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة إذا تحققت الشروط الأولى، ألا وهي الإسلام والبلوغ والعقل، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أي كثيرة الاستحاضة، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني هل أترك الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. هذا هو الشاهد، انتبه، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من أصحاب السنن. هناك إجماع من أهل العلم على ذلك، على أن الطهارة من الحيض والنفاس شرط في وجوب الصلاة. هذا باختصار. طيب، تعالوا معي وأعيروني قلوبكم وأسماعكم وانتبهوا والله لهذا الكلام الغالي الذي أنقله فقط لحضراتكم وأجتهد في تجميعه من هذه البساتين اليانعة، بساتين الفقه العامرة، جزى الله علماءنا وأئمتنا عنا خير الجزاء. تعالوا معي لنتعرف على شروط صحة الصلاة، لو لم تحقق هذه الشروط فلا تصح صلاتك. فانتبه لهذه الشروط قبل أن تصلي، قبل أن نتعلم معا كيفية الصلاة وصفة صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول العلم بدخول الوقت، وهذا لا خلاف فيه، العلم بدخول الوقت. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويكفي في العلم بدخول الوقت من فضل الله غلبة الظن. ولا أريد أن أدخل في بحث فقهي طويل جدا في تحديد أوقات الصلوات، فلقد أصبح الأمر بفضل الله جل وعلا الآن ميسرا جدا، ويستطيع أي إنسان في أي مكان من الأرض أن يتعرف على مواقيت الصلاة وأن يتعرف على اتجاه القبلة عبر هذه الوسائل العلمية الحديثة، وذلك من رحمة الله جل وعلا بعباده. يبقى إذن أولا من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت. الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الطهارة من الحدث الأصغر ألا وهو الوضوء، والأكبر ألا وهو الجنابة. فهذا شرط من شروط صحة الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. وفيها وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم وقد ذكرناه آنفا في اللقاءات الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكلمة إذا أحدث أي إذا انتقض وضوءه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هناك إجماع أيضا من أهل العلم على أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة. نقل ذلك الإجماع ابن المنذر وابن بطال وابن حزم والنووي والعراقي وغيرهم. فلا خلاف بين أهل العلم أن من صلى بغير طهارة ناسيا أو جاهلا بحدثه فعليه أن يعيد الصلاة. هناك إجماع من أهل العلم على ذلك. فمن كان من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول مثلا وتفلت الريح أو المستحاضة ولم يجد واحد من أصحاب الأعذار الشرعية هؤلاء لم يجد ماء ليتوضأ به ولم يجد ترابا ليتيمم به أو منع من استعمال الماء أو التراب لسبب شرعي معتبر، انظروا إلى عظمة هذا الدين، لم يجد ماء ليتوضأ به أو ليرفع به الجناب أو لم يجد ترابا ليتطهر به أو منع من استخدام الماء أو التراب لسبب شرعي معتبر، فما حكم هذا؟ يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. انظروا إلى عظمة هذا الدين، يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. هذا مذهب الحنابلة. وقول لبعض علماء المالكية وقول للشافعية واختيار الإمام البخاري واختيار شيخ الإسلام بن تيمية والإمام النووي وشيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع، بل وبهذا القول صدرت فتوى اللجنة الدائمة. ما الأدلة على ذلك؟ كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولا شك أن الآيات المباركات تبين لنا بجلاء أن الشرع الحنيف أسقط عن المكلفين ما لا يستطيعون فعله، بل هو لم يكلف المكلفين أيضا أصلا بما لا يستطاع فعله ولا يقدر عليه. هذا ليس في شرع الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى حرم علينا أن نترك الوضوء وحرم علينا أن نترك التيمم للصلاة إلا أن نضطر إلى ذلك، إلا أن نضطر إلى ذلك. فمن اضطر ولم يجد ماء ولا ترابا أو منع منهما لأي سبب شرعي كما ذكرت فهذا مضطر لا إثم عليه، سقط عنه التحريم وبقي عليه ما يقدر عليه وما يستطيعه، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. وهناك حديث جميل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دعوني ما تركتكم، يا سلام، دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انظروا إلى عظمة هذا الدين، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وفي لفظ فاجتنبوه. وفيه رواية جميلة في صحيح البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فقدت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء. خلي بالك، انتبه، أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. رضي الله عنها. الله، جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. هذه بركة أم المؤمنين عائشة، حبيبة حبيبنا، حبيبة حبيبنا. يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة هكذا بمنتهى الوضوح والصراحة: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر رضي الله عنهم جميعا. فيا حبيبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين بعثهم رسول الله عليه الصلاة والسلام صلوا من غير طهارة لما فقدوا الماء، وأقرهم رسول الله على ذلك. ولو كانت الإعادة واجبة عليهم بعدما توفر لهم الماء لبينها إمام الأنبياء، إذ لا يجوز تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة. أكرر هذا، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام حين صلوا من غير طهارة لما فقدوا الماء، وحين توفر لهم الماء لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة، إذ لو كانت إعادة الصلاة عليهم واجبة لبينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة، لا يجوز. ولم يكن وقتها قد شرع التيمم، فيكون في هذه الحالة حين لم يجد الماء وصلى لم يكن واجبا عليه بعد ذلك أن يعيد الصلاة، ولذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث بابا بعنوان باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، مع أنهم فقدوا الماء فقط. ومن المعلوم أن الإمام البخاري كما يقول علماء الأصول فقه البخاري أو فقه البخاري في تراجمه، وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. الله، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. فقول عليه الصلاة والسلام أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيث كان، هذا حكم عام، هذا حكم عام لا يخرج عنه شيء. فمن استطاع التطهر بالماء فعل، فمن لم يجد الماء واستطاع التطهر بالتيمم فعل، ومن لم يستطع صلى على حسب حاله لأنه أتى بما استطاع وبما قدر عليه، فلا إثم عليه بل ولا عهدة عليه. ومن ضرر شيخنا ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود قوله البديع، قال: ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا في العبادة أو وقف صحة العبادة عليه، كل هذا هو مقيد بحال القدرة عند المكلف، لأنها الحال التي يؤمر فيها بهذا الأمر. وأما في حال العجز وعدم القدرة والاستطاعة فغير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه. بالله عليك اسمع مني هذه الكلمات الرائعة لابن القيم مرة ثانية. قال: ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا في العبادة أو وقف صحة العبادة عليه، هو مقيد بحال القدرة والاستطاعة، لأنها الحال التي يؤمر فيها أي المكلف بهذا الأمر. أما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، وهذا شرط مهم يحتاج من حضراتكم إلى شدة تركيز معي. الطهارة من النجاسة، الطهارة من النجاسة في البدن، الطهارة من النجاسة في الثوب، الطهارة من النجاسة في المكان الذي ستصلي فيه. هذا الشرط شرط في غاية الأهمية، لا تصح الصلاة إلا به، وهو مذهب الجمهور. الطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان، بل وقد نقل الإجماع على ذلك لقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان بسبب أمر كبير. ثم قال: كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. كان الأول لا يستتر من بوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والآخر يمشي بالنميمة. والنميمة، انتبه لهذا التعريف الدقيق، هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد، هذه هي النميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام، لتحذر لسانك ولتنتبه للسانك أيتها المسلمة. فكثير من الناس الآن في هذا الزمان لا ينتبه لقوله ولا يأبه لكلامه، سواء نطقه بلسانه أو سطره بيمينه، ونسي هذا المسكين أن كل كلمة تسطر عليه في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالنميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد، بنية قطع الصلة وغرس العداوة والبغض والكراهية. لذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، فلا تستهم بالنميمة. فكم قطعت من علاقات ومزقت من أواصر وهدمت من بيوت، بل وفرقت بين زوج وزوجه وبين ابن وأبيه إلى غير ذلك. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت، الحديث الذي ذكرت قبل ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش حين جاءت لرسول الله وقالت: رسول الله إني لأطهر أفأدعو الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إيه وجه الاستشهاد يعني بهذه الأدلة؟ ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الموجب للأمر بتطهير الثوب من دم الحيض كونه نجسا، كونه نجسا، فيلحق به كل ما كان نجسا، فإنه يجب على المكلف أن يطهره قبل أن يصلي فيه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلكم يعرف الحديث: قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس، يعني قام الصحابة رضوان الله عليه وأرادوا أن يمنعوه وأن يحولوا بينه وبين ذلك العمل الذي لا يليق في مسجد رسول الله، بل وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعني ماذا تصنع يا رجل؟ فقال: الرحمة المهداة والنعمة المسداة. عليه الصلاة والسلام: دعوه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. فتبول الأعرابي في مكانه، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطهر المكان الذي أصابته النجاسة، فقال: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بالله عليكم، ماذا لو رأينا طفلا من أطفالنا الآن وقف في مسجد من مساجدنا ليتبول؟ والله أظن يعني أن هذا الطفل لن يسلم لا من القول ولا من الضرب. وها هو الأعرابي في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، وهذا هو رد فعله، وهو المعلم والمربي الذي ما عرفت الدنيا ولن تعرف له نظيرا، كما قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. هذا هو أدب النبي الجليل. وعن أبي سعير الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه يوما إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره وهو يصلي، كان يصلي بالنعلين؟ نعم، يجوز أن تصلي في النعلين إذا تيقنت أنهما على طهارة ولم يحملا شيئا من النجاسة. وأرجو أن ينتبه أولادنا إلى أن أرض المسجد كانت من الحصى ولم تكن بهذه الفراش الفاخرة التي نراها الآن. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو يصلي ووضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه رضوان الله عليهم سادة الاتباع ألقوا نعاله، خلع كل صحابي نعليه وألقاهما. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال لأصحابه: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. أمر باختصار شديد، هذا هو الحب، هذا هو الاتباع. رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. فخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه لما أخبره جبريل بأن فيهما قذرا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب التخلي عن النجاسة أثناء الصلاة لمن قدر على ذلك. أما في حال العجز، انظر إلى عظمة الشرع وجلاله وجماله، فالشريعة حكمة كلها ومصلحة كلها وخير كلها ورحمة كلها ويمن كلها وبركة كلها، لأنها تشريع من خلق، الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من عجز عن إزالة النجاسة فإنه يصلي ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة، لأنه عاجز عن إزالة النجاسة أثناء الصلاة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، اختيار الأحناف، مذهب الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار الإمام ابن قدامة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن علمائنا المعاصرين هو اختيار شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرته، حديث جميل، حين قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو فاجتنبوه. فإزالة النجاسة عن الثوب وعن البدن وعن المكان شرط لصحة الصلاة عند القدرة، عند القدرة، فتسقط عند العجز. فالواجب يسقط بالعذر عنه، وقياسا على المريض العاجز عن بعض أركان الصلاة. وإذا أصابت النجاسة ثوب المصلي أو بدنه أثناء الصلاة فأزالها ولم يبق لها أثر، فصلته صحيحة، بل وقد نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر والإمام النووي رحم الله الجميع. طيب، ما حكم من صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا؟ الجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله، إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما،
جبريل يسأل والنبي